إذاعة صوت الشعب تقدم حصاد الأسبوع، الأخبار كما حدثت والخلاصة كما تودون سماعها. حصاد الأسبوع يقدمه لكم عيسى السياني. حصاد الأسبوع من إخراج زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الجولة الإخبارية الحصادية التي نغطي فيها أبرز تطورات الأسبوع في الشأن المحلي ومنطقتنا العربية والإسلامية. أسبوع مضى كان حافلا بالمتغيرات الاستراتيجية، من النفير الشعبي اليمني الواسع وصولا إلى المواقف المبدئية الرافضة لاتفاقات التنازل عن السيادة في لبنان، مرورا بالمواقف المشرفة لإيران. نحن هنا لنضعكم مستمعي الكرام في قلب الصورة ونقرأ ما وراء الأحداث، لنستشرف معكم ملامح القادم في معركة الكرامة والتحرر. ابقوا معنا. مستمعي الكرام، إلى أبرز عناوين الحصاد لهذا الأسبوع. نفير عام ووقفات قبلية مسلحة استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتأكيد على الثبات والجهوزية. علماء اليمن والعلماء في لبنان ينددون باتفاق الإطار مع العدو ويصفونه بالخيانة والمساس بالسيادة. في المحافظات المحتلة انتشار للأوبئة والأمراض الجلدية، فساد حكومة المرتزقة يعمق مأساة المواطنين. تقرير حقوقي يوثق تصاعد جرائم الاغتيالات والإخفاء القسري في عدن. في الشأن الفلسطيني، الجهاد الإسلامي تدعو إلى التصدي لمخططات الاستيطان والضم في الضفة الغربية المحتلة. إقليميا، تصعيد ميداني في جنوب سوريا، وحرس الثورة الإيراني يوجه رسائل حازمة لواشنطن، ومشاركة قادة ومسؤولين من 40 دولة في مراسيم تشيع الإمام الشهيد آية الله السيد علي الخامنائي. تسريبات، الإعلام العبري يكشف النقاب عن صفقات سلاح سرية بين كيان الاحتلال والسعودية وقطر. ومن العناوين إلى تفاصيل أخبار الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مديريات ومحافظات المناطق الحرة خلال الأسبوع الماضي وقفات قبلية مسلحة تأكيدا على الثبات والجهوزية لمعركة انتزاع حقوق اليمن المسلوبة، استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بالاستعداد لتحرير البلد ورفع الحصار. وأعلن المشاركون في الوقفات التي شاركت فيها قيادات رسمية وشعبية وتعبوية وشخصيات اجتماعية الجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد ومواصلة التعبئة العامة حتى إنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة السيادة والثروات الوطنية. وأدان البيان الصادر عن الوقفات بشدة الجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان، مستنكرة في الوقت ذاته الإساءات الغربية المتكررة للقرآن الكريم والرسول الأعظم والمقدسات الإسلامية، وآخرها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. أدانت رابطة علماء اليمن بشدة الصمت الغربي والإسلامي تجاه ما يجري من أحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة هذا السكوت جريمة كبيرة لا تقل عن جريمة الإبادة الجماعية. وفي المقابل دعت الرابطة كافة أبناء الأمة إلى اتخاذ مواقف حازمة ورفع الصوت والقيام بالاحتجاجات ودعم محور الجهاد والمقاومة الذي وصفته بالوجه المشرق للأمة. كما أدانت الرابطة في بيانها بأشد العبارات ما اعتبرته خيانة كبرى وعمالة عظمى من قبل السلطة اللبنانية بتوقيعها اتفاقا إطاريا مع كيان العدو الصهيوني، محملة السلطة اللبنانية ومن يدعمها من الغرب المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الاتفاق وارتداداته في الداخل اللبناني من إثارة للفتنة لصالح العدو. وفي ذات الوقت أشادت رابطة علماء اليمن بموقف حزب الله الثابت في مقاومته ضد العدو الصهيوني، مستنكرة التوغلات الصهيونية في سوريا وصمت الجماعات المسلحة المسيطرة هناك، وعلى الصعيد الإقليمي، باركت الرابطة ثبات وانتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدة أن مبدأ وحدة الساحات هو مبدأ إسلامي أمر الله تعالى به وليس مجرد قضية سياسية، مختتمة ببيانها بمباركة ما ورد في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، موجهة الدعوة لأبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والاستعداد العالي لساعة الصفر لانتزاع حقوقه المشروعة. وفي ذات السياق، أعلنت هيئة علماء المسلمين في لبنان موقفها الحازم والمقيد بالثوابت السيادية، مؤكدة رفضها القاطع والتام لأي اتفاق يتضمن اعترافا بشرعية كيان العدو الصهيوني أو يمهد لتطبيع العلاقات معه، كما أكدت في بيانها رفض أي اتفاق لا ينص على وقف فوري للعدوان وانسحاب الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية، وكذلك رفض أي اتفاق يتضمن فرض وصاية خارجية على الدولة اللبنانية أو يمس بسيادتها. من جهتها، أصدرت حركة أمل سلسلة من المواقف الرسمية التي تفند أبعاد هذا الاتفاق ومخاطره، مؤكدة الموقف الثابت والرافض للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي والتمسك الكامل بقرارات الشرعية الدولية. وأشارت في بيانها إلى أن اتفاق الإطار جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية للبنان، مؤكدة أن الاتفاق بين العدو والسلطة اللبنانية ينطوي على مخاطرة سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به، لأنه لا يشكل أساسا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته. وفي ذات الشأن، علق الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم على اتفاق الأطر بين السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني بالقول: إن السلطة تشرعن من خلاله بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة في لبنان. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن هذا الاتفاق يعني حرمان اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، وقد يوصل إلى ضم الأراضي اللبنانية إلى كيان العدو الصهيوني. وبالعودة إلى الشأن المحلي والمحافظات المحتلة، كشف تقرير حقوقي صادر عما يسمى بمنظمة صحفيات بلا قيود عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مدينة عدن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2026. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الانتهاكات شملت الاختطاف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والوفيات داخل أماكن الاحتجاز وجرائم القتل خارج إطار القانون، مؤكدة تصاعد جرائم الاغتيال والعنف المنظم، فضلا عن الإدعاءات الخطيرة المتعلقة بتعرض أطفال لانتهاكات جنسية جسيمة. وفي ذات السياق، وإلى ملف حكومة الارتزاق، تسببت وثائق رسمية مسربة حول نفقات باهظة لما يسمى المجلس الرئاسي في الرياض، شملت مئات الآلاف من الريالات السعودية والدولارات لصالح شراء عسل وتمور وتغطيات سفريات خارجية في موجة استياء وتنديد شعبي واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الناشطون هذا البذخ المالي تناقضا صارخا مع المعاناة الإنسانية الكارثية وسوء الخدمات في المحافظات الجنوبية، مطالبين بتوجيه هذه الأموال لحل أزمة الكهرباء وتوفير وقود لمحطات التوليد. وفي الوقت ذاته، طالب الناشطون بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لملاحقة المتورطين في قضايا اختطاف واغتصاب وابتزاز استهدفت نساء وأطفال في مدينة عدن، وسط اتهامات لمنتسبي أجهزة أمنية مدعومة من التحالف بالوقوف وراءها أو تسهيل هروب المتهمين، محذرين من الانفلات الأمنية المتصاعد ويعيش سكان عدن مأساة حقيقية جراء انقطاع التيار الكهربائي وتراجع خدمات المياه والصحة وتأخر المرتبات، مما دفع بالأسر لافتراش الشوارع هربا من الحر الشديد وانتشار الأوبئة وسط رقعة احتجاجات غاضبة تطالب بإنهاء الفساد وتدهور الاقتصاد. إلى الشأن الفلسطيني، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسات ممنهجة لضم الضفة الغربية المحتلة من خلال تسريع التوسيع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واستهداف المقدسات في إطار مشروع يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض واقع جديد على الأراضي. وقالت الحركة في بيان أن الأيام الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت تقويض مقومات حياة الفلسطينيين، شملت اقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي وإقرار مخططات استيطانية جديدة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال وبدعم من حكومته. واعتبرت أن هذه السياسات تمثل امتدادا لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، خدمة لمشاريع توسيعية واستيطانية تهدد فلسطين والمنطقة بأسرها. إلى ذلك حذر الكاتب والباحث الفلسطيني صالح أبو غزة من مخططات إسرائيلية متصاعدة تهدف إلى تسريع تهجير سكان قطاع غزة عبر سياسة التجويع الممنهج وتدمير مقومات الصمود الأساسية، وأشار إلى أن الضغوط الدولية والإقليمية لنزع سلاح المقاومة لا تسعى لإعادة الإعمار، بل تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني بالكامل وسط تخاذل عربي وإسلامي عن تقديم الدعم الحقيقي. وكشف عن توافق أمني إسرائيلي لاستغلال ما يعتبرونه لحظة تاريخية للتهجير، مع مؤشرات على تسهيلات محتملة من إقليم أرض الصومال لاستقبال المهاجرين. إلى الشأن السوري، شهدت الأراضي السورية وخاصة في الجزء الجنوبي بمحافظة القنيطرة ودرعا تصعيدا إسرائيليا متزايدا يستهدف مواقع استراتيجية لتثبيت واقع احتلالي جديد يهدد أمن الشعب السوري. ويتخذ هذا العدو نمطا توسيعيا مختلفا عبر التوغلات البرية المستمرة التي بلغت نحو 60 توغلا خلال الشهر الحالي، شملت نصب خيام وحواجز وتنفيذ أعمال حفر ومداهمات لمنازل المواطنين في قرى مثل المهر وعين العبد ووادي الرقاد، وصولا إلى تفتيش الحقول الزراعية التي يعتاش منها الأهالي. إلى الشأن الإقليمي، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن القوة البحرية استهدفت نقاط تمركز لجيش العدو الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي الآخر، مؤكدة أن أي اعتداء جديد سيواجه برد أقوى وأوسع. وقال حرس الثورة في بيان أن أمريكا شنت هجوما جويا على السواحل الإيرانية بذريعة التعامل مع سفينة مخالفة في مضيق هرمز، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا وعدوانا على إيران. وأضاف البيان أن الهجوم الأمريكي جاء بعد ساعات من انتهاك العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يعتبره انتهاكا ونكثا بالتعهدات الأمريكية، مؤكدة أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي تهديد يستهدف أمنها وسيادتها. أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن وفدا إيرانيا سيزور العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بالأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن زيارة الوفد إلى الدوحة تأتي في إطار متابعة تنفيذ بنود المذكرة، مؤكدة أن زيارة الممثلين الأمريكيين إلى قطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني، وأن بدء هذه المفاوضات يبقى مرهونا بالشروع في تنفيذ المواد الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشر من المذكرة واستمرار تنفيذها. وفي السياق، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الوضع الحالي لن ينتهي باتفاق أو وقف لإطلاق النار، مشددا على أنه إلى جانب الجهود الدبلوماسية ينبغي مواصلة مسار التقدم وتعزيز القدرات الدفاعية بكل جدية. وفي مسقط، أعلنت وزارة الخارجية العمانية عقد الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة لتبادل الآراء بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق حول القضايا المرتبطة بالمضيق وإطار التعاون في مجال الملاحة باعتبارها الدولتين المشاطئتين له. كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وليس للقيادة المركزية الأمريكية، وأوضح أنه لا يمكن لاجتماع عسكري في البحرين أن يرسي نظاما قانونيا وأمنيا للخليج تحت المظلة العسكرية الأمريكية، وشدد على أن الأمن الإقليمي يتحقق بإنهاء التدخل وخروج أمريكا من المنطقة واحترام سيادة الدول والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة. وعن مراسم تشييع جثمان الطاهر قائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله السيد علي الخامنائي، أعلن المتحدث باسم مراسم الوداع أن قادة ومسؤولين من نحو 40 دولة سيشاركون في هذه المراسيم وسيحضرون لتأدية الواجب تجاه المقام الرفيع للقائد الشهيد، وأشار إلى مشاركة الشخصيات ورؤساء الدول الأجنبية في مراسيم تشييع جثمان الإمام الشهيد، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة للجماهير وحضور الشخصيات السياسية والثقافية والعلمائية والدينية والأكاديمية والنخب من شتى أنحاء العالم لتأدية الاحترام للجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد في طهران. وأشار المتحدث إلى أن التفاصيل المتعلقة بمستوى الوفود المرسلة والدول المشاركة وأسماء الشخصيات الحاضرة سيتم الإعلان عنها قريبا من قبل مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية. ونختم حصادنا بخبر كشفت عنه الصحافة العبرية، حيث نشرت وثائق تثبت تورط كبرى شركات السلاح الصهيونية في إبرام صفقات عسكرية سرية بمئات الملايين ومع كل من السعودية وقطر، في كشف يزيح الستار عن حجم التعاون الأمني الخفي بين أنظمة الخليج والكيان الصهيوني المحتل. وبهذا الخبر وصلنا إلى ختام جولة حصادنا لهذا الأسبوع مستمعينا الكرام. إنما يجمع هذه الأحداث من صنعاء إلى طهران ومن غزة إلى بيروت هو يقين الشعوب بأن الحق لا يؤخذ إلا انتزاعا. الأسبوع يغلق صفحاته على تصعيد كبير، لكنه يفتح آفاقا جديدة لمعركة السيادة والتحرر. حتى نلقاكم في حصاد قادم، كنتم معنا في تغطية إخبارية مفصلة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
كنتم مع حصاد الأسبوع من إخراج زكريا الهاتف.